أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قلنا إن الأنفس لعل المراد بها كما يقول المفسرون الروح البشرية، ولكن هذا التفسير الظاهر أنه غير دقيق، والروح على ما في بعض الروايات غير النفس. النفس في اللغة العربية، يعني إحنا ينبغي أن نفسر القرآن حسب أصول اللغة العربية. النفس في اللغة العربية يقال لما به الحياة، يعني هو هذا الروح التي به الحياة، ويقال أيضا للدم، كما يقال مثلا الحيوان كذا له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. النفس السائلة يعني الدم السائل، إذا ذبح يخرج منه دم متدفق أو لا دمه بارد، فالنفس يطلق على الدم لأنه به الحياة. ولكن الإطلاق المتعارف للنفس هو الذات والعين والحقيقة. تقول مثلا رأيت زيدا نفسه، يعني عينه بعينه. ولعل كل ما في القرآن الكريم من كلمة نفس هو هذا المعنى، نفسه يعني هو عينه حقيقته. فهذه الآية، يعني يكون المراد بهذه الآية حسب هذا المعنى، الله يتوفى الأنفس، يعني يتوفى الإنسان كله. معناه أن كل حقيقة الإنسان هو هذا الشيء، هذا العنصر الذي ينفصل عن جسمه حين الموت وحين النوم. هذا الجسم كآلة لذلك العنصر، والإنسان هو ذلك العنصر مو هذا الجسم. ولذلك كلما يتحول هذا الجسم ويتبدل ذلك العنصر لا يختلف أصلا، الإنسان هو نفس ذلك الإنسان، لا يتغير بتغير هذا الجسم. حتى لو أبدلت كل أعضائه، مثلا قطعت يده وجعلت له يدا أخرى، رجله، كل ما تحول منه، الآن خب يزرعون قلب، كلية، عين، كل شيء يصير، كل ما تبدل منه هو ما يتغير. ما هو الشيء اللي لا يتغير؟ هو ذلك العنصر اللي هو حقيقة الإنسان، وهو ما يموت. ما يموت يعني موته بانفصاله عن الجسم، نعبر عنه بالموت لأنه ينفصل عن هذا الجسم، ولكنه لا يفنى، يبقى عند الله. فهذه الآية تدل بوضوح أن حقيقة الإنسان غير هذا الجسم، وأنه شيء آخر، عنصر شريف الله تعالى يكرمه ويجعله عنده حين الموت وحين النوم. وهذا المعنى يذكره لنا الإمام الباقر سلام الله عليه في رواية لطيفة عن أبي جعفر عليه السلام، الإمام الباقر قال: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه. الروح وهذا التي بها الحركة وبها الإنسان ما به الحياة، وهذا شيء موجود في الحيوان والإنسان يعني ما يختلف، أما نفسه تخرج إلى السماء. السماء طبعا مو معناه يعني النفس هذا مثلا مثل طائر يطير يرتفع من الكرة الأرضية وفوق الكرة، لا، السماء مو بهذا المعنى، هذا موجود حتى في هذا المكان، يعني هو شيء عالم آخر ونشأة أخرى ليس له مكان أو زمان، هذا مو شيء يعني يرتبط بمكان آخر تتصور أنه فوق الكرة الأرضية مثلا. وصار بينهما سبب كشعاع الشمس، يعني هناك ارتباط بين النفس، لأن هذا شيء غريب أن هذا الإنسان مع أنه نائم وهذا النفس مو موجود بعد، مع ذلك خب هذا يتأثر إذا تصيح له مثلا باسمه كذا يقوم، أكو ارتباط بينهم كشعاع الشمس. فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس، يعني إذا الله تعالى أراد أن يقبض روحه يعني أن يموت يقبض روحه، يعني هذا الروح اللي به الحياة تروح عنه، أجابت الروح النفس خلاص بعد النفس ما ترجع. وإن أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح، يعني ترجع النفس إلى روحه، وهو قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ثم الإمام سلام الله عليه يوضح الرؤية الصادقة والأضغاث، يعني أضغاث الأحلام، فمهما رأت في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل، وما رأت فيما بين السماء والأرض فهو مما يخيله الشيطان ولا تأويل له. خب طبعا هذا شيء ربما يكون صعب فهمه، يعني ملكوت السماوات شيء خارج عن هذا العالم، يعني الإنسان يرتبط بعالم آخر خارج عن هذه النشأة، وهناك يجد الحقائق، ولذلك تجد أنه يجد أو يرى الغيب الذي سيحدث بعد قليل أو بعد مدة طويلة، يراه بعينه أو يراه بصورة أخرى تؤول إلى تلك الحقيقة. على كل حال الإنسان أكثر رؤاه ومناماته باطلة مما يخيله الشيطان، ولكن هناك رؤيا صادقة وهي أيضا كثيرة، ونحن نجد يعني إما بيننا من أنفسنا أو ممن نسمعه أن يعني الإنسان يرى رؤيا صادقة ويتحقق فيما بعد. هذا مما يجده الإنسان في ملكوت السماوات، وهذا هو من غرائب الروح وغرائب النفس، يعني أن هذا شيء لا يمكن أن يفسره العلم الحديث بعد، هذا خارج عن حدود طاقتهم. فالله يتوفى يعني يأخذ الأنفس حين موتها، الأنفس يعني نفس حقيقة الإنسان، يأخذه كاملاً مناقص حين موتها، والتي لم تمت يعني يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، فإذا نام أيضا الله يتوفى نفسه ويأخذه، فإذا أخذه أخذ النفس في المنام يمسك، فيمسك التي قضى عليها الموت، إذا قضى على الإنسان أن يموت في نومه يمسكه بعد ما يرجع هذا النفس، ويرسل الأخرى التي لم يقض عليه بالموت، يرسل يعني يتركه فيرجع إلى أو يتركها، لأن النفس مؤنث، كلمة النفس مؤنثة، يرسل الأخرى يعني النفس الأخرى يتركها فتعود إلى الجسم إلى أجل مسمى، طبعا يتمتع إلى أجل مسمى في هذه الدنيا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وهذا المقدار من التفكر قدر مستطاعنا، وإلا المجال للتفكر في هذه الآية أكثر بكثير. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم هنا أم منقطعة، يعني ليس له همزة سابقا، يعني تارة نقول أهذا أزيد أم عمرو، هذا نسميه أم متصلة، وهذا أم منقطعة بمعنى بل، وله همزة مقدرة، هكذا يقول الأدباء، يعني بل اتخذوا من دون الله، وهذا الاستفهام للاستنكار، بل اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني ما لهم اتخذوا، لماذا اتخذوا من دون الله شفعاء؟ شفعاء يعني وسطاء، كيف يمكن أن يكون الوسيط بدلا عن الذي يريد التوسط لديه؟ فهؤلاء يظنون أن الأصنام شفعاء لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنهم بتطور العبادة عندهم والاعتقاد أصبحوا يعتقدون أن هذه الشفعاء هم أصل الأمر وبيدهم الأمر وهم الأرباب وهم الآلهة، فجعلوهم من دون الله، من دون الله يعني بدلا عن الله، بدلا من أن يكون الله تعالى إلههم وربهم يعبدونه ويتوسلون إليه، عبدوا الأصنام واعتقدوا أن الأصنام هي التي تضرهم وتنفعهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أولو يعني حتى متارة واحد مثلا يعتقد بأن نبيا شفيع أو وسيط، يعبد نبيا، يعبد إماما، يعبد إنسانا على الأقل، هذا خب حجر، يعني حتى لو كانت هذه الشفعاء لا تملك شيئا ولا تعقل شيئا، لا تعقل، فكيف تدعونهم؟ هل يسمعونكم إذ تدعونهم، كما في آية أخرى، هم ما يسمعونكم شيئا، تدعون من؟ تدعون حجرا وجمادا، ولو فرضنا أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كيف يستجيب؟ ليس له حول ولا قوة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قل أولو كانوا، يعني هذا غاية الجهل والغباء، أن الإنسان يدعو صنما أو يدعو شجرا أو يدعو حجرا مثل ما كانوا سابقا وحديثا، يعني إلى الآن هم موجود هذه الأفكار، كيف تدعو هذا الشيء؟ هذا ليس له عقل وليس له ولا يملك شيئا، هذا مخلوق لك أنت، أنت صنعته بيدك. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة بمعنى الوساطة، أصل الشفع يعني ضم شيء إلى شيء، فصلاة الشفع باعتبار أنها ركعتان في مقابل الوتر اللي هي ركعة واحدة، ولذلك نقول لها شفع، يعني ضم ركعة إلى ركعة. والشفاعة بمعنى يعني الشفاعة اللي نقول في الدنيا، أن الإنسان إذا يريد أن يوسط أحدا بينه وبين أحد له حاجة عنده، مثلا وكيل، وزير، هذا الوسيط يقال له شفيع باعتبار أن هذا الشخص يضم إلى حاجته مكانة هذا الشخص لدى ذلك الوزير أو الكذا المدير مثلا، هذا الضم، هذا له حاجة، يضم إلى هذه الحاجة وجاهة هذا الرجل، هذا يسمى شفاعة. والشفاعة طبعا يوم القيامة موجودة لا شك فيه، والروايات في شفاعة الرسول والأئمة والشهداء والمؤمنين روايات كثيرة وآيات كثيرة تدل على ذلك، أن الله تعالى يدخل آباء المؤمنين، أزواج المؤمنين، أولاد المؤمنين في الجنة كرامة لهم إكراما، وهذا كله شفاعة. وهناك من الروايات ما تقول أن كل الأنبياء يحتاجون إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن يمكن أن يكون يعني يكون معنى الشفاعة هناك وهذا المعنى، بأن عمل الإنسان إذا ضم إلى ولائه ومتابعته للرسول والأئمة هذا يصير عمل مقبول. لا يقبل عمل إذا لم يضم إليه ولاية الرسول والإمام، هذا معنى الشفاعة. أما أنه مثلا يتوسط يوم القيامة، مثلا الرسول يقوم ويقول مثلا علشان أنا مثلا أدخل، مو معلوم يكون بهذا المعنى، أنا ما أنكر نهائيا، ولكن هذا الشيء المعنى المعقول للشفاعة أن يكون بمعنى ولائهم ومتابعتهم، ضم ولائهم ومتابعتهم إلى العمل، فلا بد أن يكون هناك عمل هذا يضم إليه فيرفعه الله. يمكن أن يكون معنى الشفاعة هذا. على كل حال، مهما كانت كيفية الشفاعة لدى الله يوم القيامة، وهناك شفاعة في الدنيا، طبعا الشفاعة في الدنيا بين الله وخلقه بمعنى الوساطة، هذا للملائكة حسب الآيات. الآيات تقول بأن الملائكة مدبرات، والمدبرات أمرا، هي التي تدبر أمر الدنيا بأمر من الله طبعا. والله تعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية تقرر أن الملائكة شفعاء يشفعون، مو معنى الشفاعة هذا اللي مثلا يتوسطون يطلبون من الله أن يغفر لأحد، ولو هذا موجود، هذا موجود في سورة غافر، أن الملائكة حملة العرش يستغفرون لمن في الأرض. ولكن معنى آخر للشفاعة للملائكة هو أنهم وسطاء في نزول الأوامر الإلهية، الأوامر التكوينية والتشريعية، لأن الوحي أيضا ينزل بواسطة الملائكة. والأوامر التكوينية في كل شيء، في كل شيء، لأنه حتى في الروايات أن كل قطرة مطر ينزل به ملك، وصحيح كل شيء وكل حركة لابد أن يكون بأمر من الله، وهذا الأمر الوسيط فيه هو الملائكة. ولكن الملائكة لا يملكون شيئا، شفاعتهم ووساطتهم بأمر من الله وبإذن منه، ليس لهم حتى في الشفاعة، حتى في نفس هذا الشفاعة ليس لهم استقلال، بأمر من الله يشفعون، ليس لهم أي دور. فماذا تريدون من الملائكة؟ أفرض هذه الأصنام، أفرض أن تكون مثلا مثل للملائكة كما كانوا يظنون. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة بمعنى الوساطة أيضا لله، لأن الشفاعة تدخل ضمن السماوات والأرض، يعني ضمن الكون، له ملك السماوات والأرض. فهذه الجملة الثانية كالدليل على الجملة الأولى، له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض يعني الكون ككل، فكل شيء له، والشفاعة أيضا داخل ضمن هذه المجموعة، فأيضا الشفاعة له، لا يمكن لأحد أن يشفع لأحد إلا إذا أراد الله وأذن فيه. ثم لو فرضنا أنه ثم إليه ترجعون، يعني يوم القيامة ترجعون إلى الله. هذه الجملة أيضا مما اختلف فيه المفسرون، يعني سبب ارتباط هذه الجملة، يعني ما هو وجه ارتباط هذه الجملة بما سبق. الظاهر أن السبب، يعني الوجه، هو أنه هؤلاء المخاطبين المشركين ما كانوا يعتقدون بالقيامة، فكان قصدهم من الاستشفاع ليس هو الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة في الدنيا. يعني كانوا يتوقعون من هذه العبادة، عبادة الأصنام أو التوسل بالملائكة وغير ذلك، أن يشفعون لهم لدى الله في استنزال الرزق والكذا والخير والبركة ودفع الشرور والبلايا والمصائب والأمراض إلى غير ذلك، يعني هذا قصدهم فقط. فالله تعالى يقول: ثم ماذا يفيدكم هذه الشفاعة؟ يوم القيامة ترجعون إلى الله ثم إليه ترجعون، يعني الحاجة الملحة هو يوم القيامة، ويوم القيامة المرجع هو الله تعالى، والملائكة وغير الملائكة ليس لهم أي دور يوم القيامة إلا من أذن له الله. إليه حصر، يعني إذا قدم إليه، إليه ترجعون، مو ترجعون إليه، إليه ترجعون، يعني ليس مرجعكم إلا إلى الله، فإذن أين تذهبون؟ ولكن هؤلاء القوم بلغ بهم الانحطاط إلى هذه الدرجة أنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة هم مشركو العرب، هؤلاء مع أنهم كانوا يعتقدون بالله كخالق للسماوات والأرض كانوا ينكرون الآخرة، لأن هذا طبعا منية الإنسان أن لا تكون هناك آخرة. طبعا الإنسان اللي يتبع هواه، ولا الإنسان العاقل إذا ما يكون هناك آخرة، ما يكون هناك عالم للمحاسبة، مثل ما يقولون حالة إحباط في هذه الدنيا، لأنه لا يجد أي منفعة وأي فائدة للخير، لماذا يعمل الخير، ولماذا مثلا يضحي بنفسه أفرض في سبيل الوطن أو في سبيل الشعب أو إلى غير ذلك. هذه الأمور اللي إحنا نجدها أمورا خيرا وأمورا حسن، أمرا صالحا وحسنا، نعين الناس مثلا، قل لماذا تعين الناس أصلا، أصلا لماذا نحيا، شنو فائدة هذه الحياة إذا لم تكن هناك آخرة يحاسب فيه الإنسان ويصل فيه الإنسان إلى درجته وإلى جزائه؟ لماذا يكون الإنسان إنسان طيب زين، شو الفائدة؟ كل ما يقال من هذه الدعايات مثلا أن هذا فداء للوطن وأن هذا كذا، هذا كل أباطيل. الإنسان لا يحب إلا نفسه، إذا واحد يدافع عن وطنه لأنه ينفع نفسه، ولما شو الفائدة للوطن؟ فإذا لم يكن هناك فائدة، ليس هناك آخرة، خب أنت تضحي بنفسك في سبيل أي شيء، في سبيل الناس الآخرين، شنو تنتفع أنت؟ يعني كل الأعمال وكل الأمور إذا لا يكون هناك آخرة ما إلى معنى، أصل الحياة ما إلى معنى. فالإنسان العاقل يجب أن يكون منيته أن تكون هناك آخرة، ولكن الإنسان اللي يتبع هواه، خب طبعا هذا ما يحب أن يكون آخر. وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة كانوا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. الاشمئزاز وغاية التنفر اللي يظهر آثاره في الوجه، يعني مو مجرد أنه قلبا يتنفر، هذا التنفر يظهر على صفحات وجهه. طبعا مو معنى مجرد اسم الله كانوا يشمئزون، إذا ذكر الله وحده فكانوا يتوقعون أنه لا يذكر اسم الله إلا معه ذكر الأصنام، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم، يعني فجأة إذا هم يستبشرون. والاستبشار أيضا بمعنى الفرح اللي يبدو على أسارير الوجه، يعني مو مجرد فرح قلبي، يظهر على وجوههم، يضحكون يتبسمون إذا واحد يذكر اللات والعزة وإلى آخره. ما هذا العقلية، يعني أن الإنسان هذا شنو السبب فيه؟ السبب فيه هو الارتباط بالمجتمع، مودة بينكم، هذا المودة اللي بينهم يجعلهم يتعصبون لهذه العقيدة، وهذا موجود في كل المجتمعات ما يختص بهم. وإلى الآن تجدون مثلاً الناس المختلفين، ما أقصد فرقة واحدة، إذا تذكر له شيئا من الحق اللي يخالف مذهبه يتنفر أصلا، ويظهر تنفره ولا يحب أن يسمع كلامك. وإذا ذكرت تلوت عليه شيئا من أباطيل مذهبه تجد أساريره تنفرج ووجهه يشرق تبسما، معنى كلام باطل، بس لأن هذا شيء يحبه. لماذا يحب هذا ويبغض ذاك؟ هو ما يفهم، لا هذا يفهم ولا ذاك، لمجرد أن هذا الشيء دأب عليه مجتمعه والذين يحبهم ويرتبط بهم، قومه، عشيرته، مجتمعه، هذا هو السبب. هؤلاء أيضا كانوا كذلك، وهذا يبلغ بالإنسان إلى هذا الحد أنه إذا ذكر الله وهو يعرف أن هذا خالق الكون، وهو يعترف، المفروض أنهم يعترفون بأن الله خالق الكون، مع ذلك إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، ويدورون على الأصنام، هذه الأمور التافهة. ليش؟ لأن هذا الشيء دأب عليه مجتمعنا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أمر بالرسول أن يناجي ربه بهذه المناجات ويخاطب ربه أمامهم طبعا، هذا فيه شيء، يعني فيه سر أنه أمامهم يتكلم ولا يخاطبهم، يخاطب ربه ويناجي ربه، هذا فيه إعراض عنهم، يعني أنتم بعد ما تستحقون الخطاب بعدما صدر عنهم هذا الكفر الصريح والإشمئزاز من ذكر الرب. فالرسول لا يخاطبه، يخاطب ربه، اللهم فاطر السماوات والأرض، وهذين الوصفين يعني فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة مقدمة لذكر الآخرة اللي هم ينكرونه، وهذا المقدمة والاستنتاج مرت في الآيات السابقة. الله تعالى خالق السماوات والأرض، فاطر يعني الذي شق السماء والأرض، والشق القصد أنه شق العدم وأخرج منه الكون، هذا بمعنى أنه خلق الأشياء من العدم، يعني لم يكن مسبوقا بشيء. فاطر السماوات والأرض يعني فاطر الكون، وعالم الغيب والشهادة. طبعا فاطر السماوات والأرض هو حكيم، وحكمته تقتضي أن لا يكون خلق السماوات والأرض عبثا ولغوا وبدون نتيجة، فيجب أن تكون هناك آخرة، وإلا لكان هذا الخلق العظيم وهذا الدقة المتناهية اللامتناهية هذا يكون شيء باطل ما إلى معنى. ثم هو عالم الغيب والشهادة، فيعرف السرائر الضمائر ويعرف النيات، فلا صعوبة عليه أن يبعث الناس وأن يميز الخير من الشر هناك فيتبين ما هو الحق. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قلنا سابقا أن حكم يوم القيامة فيما فيه يختلفون، يعني الفصل بين الحق والباطل، لا يحتاج إلى قضاء وإلى مرافعة وإلى سماعة وإلى إعلان، بل الله تعالى يوضح الحقائق، يعني أصلا العالم هناك ليس فيه غطاء، في تلك النشأة ليس هناك غطاء، فكل الحقائق مكشوفة وواضحة، فيتبين الحق ويعلم الإنسان ما هو الحق. ومنها يعني من الحقائق المخفية هنا في هذه الدنيا بيننا، يعني نحن الذين نتكلم في هذا الموضوع اللي يذكر، المشركون والرسول، فأنتم تعتقدون أن الأصنام تفيدكم ونحن نعتقد أنها أحجار لا تضر ولا تنفع. فيوم القيامة يتبين الحق. قل اللهم، يعني الرسول يخاطبهم، مأمور أن يخاطبهم، ولكن ما يخاطبهم يوجه إليهم الخطاب، يخاطب ربه، هذا من عدم الاعتناء. اللهم فاطر السماوات والأرض، وطبعا لازم يكون هناك آخرة إذا الله تعالى خلق السماوات والأرض بحكمته، عالم الغيب والشهادة، يعني ليس هناك شيء لا يعلمه الله، كل ما في الضمائر معلوم له، فهو يعلم ما هو الحق وما هو الباطل، ويضع كل شيء موضعه. أنت تحكم بين عبادك، يعني يوم القيامة، فيما كانوا فيه يختلفون، يعني معنى أن هذا الشيء اللي نحن الآن نختلف فيه سيظهر يوم القيامة اللي أنتم تنكرونه. هذا جواب المشركين، والحمد لله رب العالمين.